قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية السادسة من سورة المائدة، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نعم الله تبارك وتعالى علينا في كل أمر من أمور ديننا، ومن ذلكم أن ديننا نظم أحوالنا الصغيرة والكبيرة، نظم كيفية الطهارة، كيفية رفع الحدث الأصغر والأكبر، وأوجد البدائل عند تعذر الوسائل المطلوبة، نظم العبادات كلها والمعاملات، وبين الحقوق والواجبات. ولهذا تلاحظون أن كتب الفقه كلها تفتتح بكتاب الطهارة، لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة. وربنا جل وعلا يخاطب أهل الإيمان في هذه الآية فيقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهذا الخطاب توجيهه لأهل الإيمان لأنهم هم المعنيون به وهم الذين يستفيدون منه. فالوضوء والطهارة إنما تكون للعبادة، والعبادة إنما تصح من أهل الإيمان. وإذا كان الخطاب يا أيها الذين آمنوا، فإن المؤمن يلزمه أن يرعي سمعه لما بعدها لأنه هو المقصود بها قصدا أوليا، بخلاف الخطاب يا أيها الناس فإنها لعموم الناس المؤمن والكافر، لكن إذا جاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا فإن هذا يخص فئة من الناس وهم أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أردتم الذهاب للصلاة أو أردتم فعل الصلاة، وقمتم جاء التعبير بها لأن من أركانها القيام، وعادة الإنسان إذا أراد أن يتعبد لربه قام، والصلاة من أركانها القيام، وأخذ الفقهاء رحمهم الله من هذه الجملة اشتراط النية للوضوء، فإذا كنت تريد أن تصلي فلا بد أن تتوضأ، ولا وضوء إلا بقصد. ما هو هذا القصد؟ قصد التعبد لله لما تشترط له الطهارة، كأن تنوي الصلاة فالصلاة لا بد لها من وضوء، إذن إذا أردت الصلاة فلا بد أن تتوضأ، فأنت قصدت بوضوئك أن تتعبد لله بما لا يصح من العبادات إلا بوضوء، مثل الصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك. قالوا وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا أردت أن تقوم للصلاة فلا بد أن تتهيأ لها بالمفاتيح، ومفاتيحها هي الطهارة، والطهارة أنواع، طهارة من الحدث وطهارة من النجس. وبدأ المولى جل وعلا ببيان رفع الحدث الأصغر، فقال جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، الوجه يشمل ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن وما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن، لأن هذا هو الذي تحصل به المواجهة، وهذا الوجه يشتمل على فم وأنف، ولهذا جاء في القرآن فاغسلوا وجوهكم، وهذا يشمل كل هذا الجزء الذي تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس إلى الذقن وما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن، وكل ما كان بوسط هذا الجزء فإنه داخل في الوجه. ويبين هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزلت عليه هذه الآية، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويستنشق ويستنسر، وهذا تنفيذ عملي لهذه الآية، ويغسل وجهه من منابت شعره إلى ما استرسل من لحيته ومن الأذن إلى الأذن عرضا. لعلنا نقف لحظة في هذا المعنى. الله تبارك وتعالى لا يشرع من الأحكام أي حكم إلا وفيه مصلحة ومنفعة للناس، عرفه من عرفه وجهله من جهله. فمواضع الوضوء ذات تأثير كبير على نفسية الإنسان ونشاطه الحسي والمعنوي، وليتأمل هذا كل إنسان ويقيس حاله قبل الوضوء وبعد الوضوء، وسيجد الفارق كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغضبان أن يتوضأ، وأمر الإنسان إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، وهذا أثره النفسي ظاهر لكل من تأمل هذه المسائل. وهناك آثار حسية يدركها الإنسان بحسه، فقبل الوضوء يسن للإنسان أن يغسل كفيه ثلاثا، ويجب عليه ذلك إذا كان قائما من نوم ليل، ويذكر اسم الله. يرى بعض أهل العلم وجوب ذلك، وجمهور أهل العلم يرون الاستحباب. ثم يبدأ الإنسان بالمضمضة، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جزء من الوجه، فينظف فمه، يتمضمض ثلاثا، يدير الماء في فمه بحيث أنه يصل الماء إلى جميع أجزاء فمه، ويستعمل السواك في أثناء ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند الوضوء لكل صلاة. والسواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، فهو ينظف الأجزاء والزوايا الضيقة بين الأسنان واللثة واللسان، بحيث أن الإنسان إذا أراد أن يصلي لا يكون في فمه شيء من الإيذاء للملائكة ولا الإيذاء للمجاورين له من الناس. وهذه مصلحة مشاهدة ومعلومة، فإن الإنسان يتضايق من بخر من حوله ويتأذى بهذا. وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجب على الإنسان ذلك. والفم مشتمل على آلة الخطاب، آلة الذكر، آلة التسبيح وتلاوة القرآن، فينبغي أن يكون ما ينبعث منه مناسب للمقام ومناسب لمن يخاطب ويتحدث معه، وهو المولى جل وعلا. فكان البدء به لأهميته، ولأنه عرضة للتغير مع طول الوقت، طول الكلام أو طول السكوت أو أكل الطعام، فهذه كلها تسبب عفونة، يحتاج الأمر إلى غسل الفم وتنظيفه. ويستنشق الإنسان، والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف ثم يستنثره، أي يخرج الماء لإزالة ما يكون في خياشيم الإنسان من أذى، لأن الأنف هو مصدر التنفس، ودخول الهواء وخروجه مظنة أن يوجد فيه شيء من الأذى، فاستدعى الأمر أن يغسل. ولعلي أذكر لكم قصة سبق أن ذكرتها في دروس مضت، لكن لا مانع من تكرار ذكرها لمزيد الفائدة. رجل أصيب بمرض في أنفه من إحدى الدول العربية، فذهب للعلاج في أوروبا، فلما رآه الطبيب قال: ما ديانتك؟ قال: مسلم. قال: اسمك وجنسيتك تدل على أنك مسلم، لكن المرض الذي فيك يدل على أنك لست مسلم. قال: لماذا؟ قال: لأن هذا المرض لا يصيب المسلمين. فقال: لماذا؟ قال: لأن المسلمين حسب المعلومات التي تصلني ينظفون أنوفهم في اليوم عدة مرات، وهذا المرض لا يصيب من ينظف أنفه، وأنت يبدو أنك يبقى عليك دهر وأنت لا تنظف أنفك ولا تغسله. قال: نعم، أنا لا أصلي، لكن من بلد أبوي وأمي يصلون. من أسرار التشريع وحكمه أن نسمع مثل هذه الأمور، وما خفي علينا كثير من فضائل ديننا ونعم الله تبارك وتعالى علينا ونحن لا نعلم ولا نشعر. فإدخال الماء إلى الأنف وتنظيفه وإزالة الآثار الموجودة فيه، هذا من نعم الله تعالى على العبد. وهذا فيه محافظة على حاسة الشم، بالإضافة إلى نعمة التنفس، فإن حاسة الشم إنما هي في الأنف، وعدم تنظيف الأنف يتسبب في فقد هذه الحاسة. وكان صلى الله عليه وسلم بعد المضمضة والاستنشاق كان يغسل وجهه ثلاثا، والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثلاثا، أي التثليث في الغسل لهذه الأشياء من السنة، والمجزئ مرة واحدة. وغسل الوجه كما قلت لكم يكون من منابت شعر الرأس، ولو أن الإنسان أصلع فلا اعتبار لهذا، إنما المعتبر الحد الذي تحصل به المواجهة، فلا يلزم الإنسان الأصلع رأسه بأن يغسل رأسه، وإنما فرض الرأس هو المسح. وكذلك لو كان إنسان شعر رأسه متقدم حيث أنه يغطي جزءا من الجبهة فإنه يغسل ما كان نابتا على الجبهة. ويغسل وجهه كله، وإذا كانت لحيته كثة فإنه يخللها، وقد كان صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من الماء ويضعه في داخل لحيته ويفركها،
ويخللها بأصابعه. وإذا كانت اللحية خفيفة فإنه يغسلها بحيث يصل الماء إلى أصولها إلى منابتها ويصل إلى البشرة تحتها. الوجه معرض لكثير من الغبار والأذى وفيه العينان، فيغسل الإنسان ويتجمل ما به المواجهة ويزين وجهه لأجل أن يلتقي بربه وهو على حال حسنة. وهو في المضمضة يخرج من فمه كل خطيئة تلفظ بها لسانه مع آخر قطر الماء، وبغسله لوجهه يخرج مع قطر الماء من لحيته كل خطيئة نظرت إليها عيناه أو شمها أنفه. وبعد غسل الوجه يغسل الإنسان يديه إلى المرفقين، والله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والمرفق هو نهاية الساعد وملتقاه مع العضد، وهو داخل في الغسل، لأن معنى إلى المرافق مع المرافق، كما جاء في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، فإلى هنا بمعنى مع. واليد تغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق، وتغسل السنة ثلاثا كما هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه توضأ لأصحابه وكان يغسل يديه ثلاثا، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، وهذا هو السنة، وإن قدم اليسرى على اليمنى صح ذلك، ولكن السنة والأفضل أن يبدأ باليمين قبل الشمال. وأود أن ننبه إلى مسألة يتساهل فيها كثير من الناس، عندما يغسل يديه قبل أن يبدأ بالوضوء ثم يغسل وجهه، عندما يصل إلى غسل اليدين بعض الناس لا يغسل كفيه، يضع يده تحت البزبوز فيغسل الذراع، وهذا لا يغسل، بينما الفرض بعد غسل الوجه أن يغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق. فلو أن إنسانا غسل ذراعه وترك كفه وأصابعه لم يغسلها فوضوءه غير صحيح، وحينئذ فلا تغسل صحيح. فلا بد أن يتنبه الإنسان لهذا. وليس معنى هذا الإسراف في الغسل، وإنما المراد هو أن يشمل الغسل جميع العضو. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، المد هو هذا المقدار من كفي الرجل المعتدل، هذا يكفي الإنسان الكبير صاحب الشعر يكفيه للوضوء من دون أن يحتاج الإنسان إلى سرف واعتداء في وضوء. يقول جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم. امسحوا المسح غير الغسل. في الأول الآية قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وهنا قال وامسحوا. فالمسح ليس غسلا، وإنما يبل الإنسان يده بالماء ويمسح بها رأسه. وفي رؤوسكم الباء هنا للالتصاق، أي أن اليد تلتصق بالرأس وليست للتبعيض كما يظنه وذهب إليه بعض أهل العلم أن معناها ببعض رؤوسكم، وإنما المراد بها الالتصاق. والمسح بالرأس جاءت صفته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بيديه ويدبر، ويقبل بيديه معنى هذا أنه يضع يديه على رأسه فيقبل بهما ويدبر، فيشمل المسح جميع الرأس، مقدمه ومؤخره، ولا يكتفي بجزء منه كناحية منه، فإن هذا هو القول الصواب في هذه المسألة، وأن الإنسان يعمم شعر رأسه بالمسح، ومن الرأس الأذنان. فيمسح رأسه ويمسح أذنيه باطنها وتجاويفها وظاهرها. يمسح بإبهامه ظاهرها ويمسح بخنصره أو سبابته باطنها وتجاويفها. والمسح يكفي فيه التعميم، ولو أن هناك أجزاء لم ينلها البلل أو لم تلتصق بها اليد فإنه لا يؤثر، وإنما المراد هو التعميم العضو بالمسح. وهل لا بد أن يأتي بماء يمسح به أذنيه غير ما مسح به رأسه أو يكفي؟ قال العلماء رحمهم الله إن كان في يديه بلل بعد مسح رأسه أكمل به مسح أذنيه، وإن جفت فإنه يرطبها بماء جديد. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأرجلكم جاءت بالنصب، وحينئذ فهي معطوفة على وجوهكم وأيديكم في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي وأرجلكم، وليست معطوفة على الرأس الذي يمسح. قال العلماء رحمهم الله إن إدخال الممسوح بين المغسولات دليل على وجوب الترتيب في فروض الوضوء، فلو أن إنسانا غير هذا الترتيب فغسل يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه لم يصح وضوء، فلا بد من ترتيبها. وغسل الأرجل إنما يكون إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان أسفل الساق في مفصل القدم من الساق، وهما من الفرض، أي فيغسل الكعبان. فهما داخلان في محل الفرض. وعلى هذا فالمطلوب من الإنسان أن يغسل رجليه باطنها وظاهرها وما بين الأصابع، ويخلل الأصابع ولا يبقي منها شيئا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة في أصحابه استعجالا في الوضوء كان من النار، وفي لفظ آخر ويل للعراقيب من النار. وقد رأى في قدم رجل لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء لأنه قد جف قدمه حينئذ. وأخذ الفقهاء رحمه الله من هذا فرضية الموالاة بين أعضاء الوضوء، فلو أن إنسانا غسل جزءا ثم انشغل بأمر حتى أنه جف المغسول وأراد أن يكمل فيقال تبدأ من جديد لوجود الفاصل الطويل. فالترتيب والموالاة من فروض الوضوء التي لا بد للإنسان أن ينتبه لها. قال والمعتبر في هذا هو المعتاد، فلو كان الإنسان يتوضأ في مكان فيه تيار هوائي حار فإنه يجف بسرعة، فلا اعتبار لهذا، إنما المعتبر قدر العادة. ولو كان الإنسان في مكان رطب وليس فيه هواء أو مكان بارد فإنه يتأخر في العادة يخاف أعضائه، فلا اعتبار له، وإنما يعتبر الفاصل بحسب العرف في معتدل الزمن. فقوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا دليل على اشتراط رفع الحدث الأصغر لأداء الصلاة، وأن الإنسان لا تصح منه الصلاة إلا إذا كان على كمال الطهارة. وقال بعض أهل العلم إنه أول ما نزل كانت فرضية الوضوء لكل صلاة ولو لم يحدث الإنسان، ثم نسخ ذلك لأنه إذا أحدث الإنسان لزمه إذا أراد أن يقوم للصلاة أن يتوضأ. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما فتح مكة توضأ وضوءا وصلى به الصلوات كلها، فاستغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم منه ذلك وسألوه لما تركت الوضوء، قال تركته لتعلموا، وفي لفظ تركته عمدا أي ليعلم الناس أن الوضوء لا يجب ولا يلزم إلا عندما يكون الإنسان محدثا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يرينا في أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والهندوس والمجوس وسائر أعداء الملة والدين، نسأل الله تعالى أن يرينا فيهم عجائب قدرته عاجلا غير آجل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
يقول: هل ورد فضل للدفن في مقبرة المعلات؟ نقول: لا، هي كبقية أرض مكة، في أي مكان يدفن فيه الإنسان داخل حرم مكة كله سواء. يقول: ما حكم تجارة العقور للرجال والنساء من كان حلالا، فما هي المحاريم التي يجب اجتنابها؟ النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح ببائع المسك، فبائع المسك من أفضل أنواع التجارة إذا أن صاحبها اتقى الله تعالى فيها، وكون الإنسان يتعامل مع الطيبات خير له من أن يتعامل مع المنتنات. والمحاذير التي يجب على الإنسان أن يتنبه لها هو أن يتقي الله في بيع وشرائه، أن لا يغش الناس، وأن يبين لهم حقيقة ما عنده من بضاعة ودرجة جودتها وصلاحها، وأن لا يكذب عليهم. وأيضا إذا كان فيه عرضة للنساء أن لا يسمح للتعامل معه إلا مع المتحجبات واللاتي معهن أولياء أمورهم، ولا يخضع معهن بالقول أو يجيئهن للخضوع معه بالقول، ويكون الإنسان مبتعد عن مواطن الريب والشبهات. يقول: إنسان أحرم في الصلاة مع الإمام ثم أحدث وخرج وتوضأ ثم عاد إلى الجماعة، هل يبني على ما سبق أم أنه يبدأ من جديد؟ نقول: بل يبدأ من جديد، لأنه عمل عملا كثيرا من استقبال لغير القبلة وعبث كثير وذهاب وعياب، هذه كلها انتقاض الوضوء، هذه كلها من الصوارف عن الصلاة. يقول: هل يجوز للإنسان أن يعتق نصف رقيقه القن علما بأن هذا العبد مملوك له وليس مبعضا من قط ولا مشتركا؟ هذا إذا اعتقى جزءه سرت الحرية إلى بقيته، أدام أنه ليس مبعضا وليس مشتركا بينه وبين غيره فإنه يسري إليه، تسري إليه الحرية. يقول: ما حكم من يضع المصحف تحت إبطه وهو قائم في الصلاة؟ نقول: لا بأس بهذا، لأن هذا ليس فيه إهانة للقرآن، إنما فيه احترام وحفظ لئلا يضعه على الأرض. يقول: هل السواك يكون بعد الوضوء أو قبل الوضوء؟ نقول: يكون عند المضمضة، السنة استعمال السواك عند المضمضة لأنه جزء من تنظيف الفم، فالمضمضة والسواك عمل واحد لإزالة الروائح والأدران من الفم. نقول: هل الصلاة في مساجد مكة تضاعف من ناحية الأجر مثل الصلاة في المسجد الحرام؟ نقول: من حيث المضاعفة بمئة ألف تضاعف إن شاء الله، ولكن هذا المسجد يزيد عليها أنه أول بيت وضع للناس وقربه من الكعبة وكثرة الجماعة فيه، وهذه لا توجد في بقية المساجد. يقول: ما هو الأثر النفسي للوضوء؟ الأثر النفسي للوضوء ما يجده الإنسان من الراحة والطمأنينة والسكن بعد وضوءه، فالإنسان إذا كان غضبانا قبل الوضوء فإنه بعد الوضوء يتغير ويهدأ، وإذا كان قلقا أيضا يطمئن، وإذا كان عنده أرق عند النوم فإنه يزول عنه ويحس بالراحة وينام، هذا ملاحظ ومشاهد.
والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الغضبان بأن يتوضأ. يقول المعتمر هل يلزمه طواف الوداع؟ نقول اللزوم لا يلزمه، لكن الأولى أن يأتي به للخروج من الخلاف، وإذا لم يأتي به فلا فدية عليه. يقول رجل اعتمر وقد أحرم من يلملم وانتهى من عمرته ويريد أن يكرر عمرة أخرى، هل يحرم من مسجد التنعيم أو من يلملم أم ماذا؟ ماذا؟ هو أنه لا يحرم، هذا هو الأولى والأفضل. الأولى أن يكتفي بالعمرة التي أداها ويشتغل بقية وقته في الحرم بصلاة وطواف وذكر لله، أولى من أن يخرج إلى التنعيم أو غيره ليكرر العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل هذا الشيء، ولا حتى عليه ولا رغب فيه ولا عمله الصحابة رضي الله تعالى عنه. لكنه لو عمل ذلك وذهب إلى التنعيم وآتى بعمرة فإن هذه العمرة صحيحة، ولكنها ليست فاضلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة لما ألحت عليه ولم يرغب في هذا، وإنما أمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج محرما لها، فخرج ولم يحرم، ذهب إلى التنعيم ورجع معها ولم يحرم معها. أخذ من هذا العلماء رحمهم الله جواز مثل هذا العمل وعدم فضيلته. يقول من انتهى من وضوئه ووجد في يده أو رجله بقعة لم يصلها الماء، هل يعيد الوضوء من أوله أم يغسل محلها ويكفي؟ نقول إذا كان قدمه لا تزال رطبة والبقعة في قدمه فيغسلها ويكفي، أما إذا كانت البقعة في غير القدم كان تكون في اليد فإنه يلزمه أن يعيد الوضوء. وإذا كانت البقعة في القدم وقد يبس قدمه فإنه حينئذ يعيد الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحب اللمعة أن يعيد وضوءه. هذا يقول ذكرتم أن المتوضي إذا لم يغسل كفيه حين غسل اليدين المرفقين فإن الوضوء لا يصح وبالتالي تكون صلاته باطلة، ولكن عمد الناس إلى عدم غسل الكفين لأن الماء لا يخرج من الصنبور إلا إلى الكفين، فلا حاجة إلى إعادة الغسل. يحتاج الأمر إلى أن يصل الماء، إذا وصل الماء من الصنبور هذا كاف، إذا كان الماء وصل إلى أجزاء اليد في وقته بعد غسل الوجه فإنه إذا وصل إلى اليدين إلى اليد كلها من أطراف الأصابع فإن كان ذلك في وقت صب الصنبور أو هو أخذ الماء ووضعه عليها فإن هذا كافي. لكن الذي يقع من بعض الناس ليس هذا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.